أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. فيسعدني بعد التوكل على الله والاستعانة به أن أشرع في الدرس 17 من دروس شرح الباب 11، فأقول: الخطوة الأولى من خطوات سير الدرس هي الإجابة على أسئلة الدرس السابق. سؤال الأول: ما هو تعريف النبي لغة واصطلاحا، وما هي القيود الاحترازية في التعريف؟ الجواب: تعريف النبي لغة هو إما يكون مأخوذا من النبوة، أي الارتفاع، إذ أن الأنبياء لهم الارتفاع الواضح من علو شأنهم ووضوح برهانهم بين الناس، أو مأخوذ من النبي أي الطريق، أو النبي الذي هو الطريق، إذ أن الأنبياء الطريق إلى الله، أو مأخوذ من النبأ بمعنى الخبر، إذ أن الأنبياء هم المخبرون عن الله تعالى، وإخبارهم عن الله فرع تحملهم ذلك النبأ والخبر. أما في الاصطلاح، النبي هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. القيود الاحترازية في هذا التعريف هي: القيد الأول الإنسان، وبه يخرج من التعريف غير الإنسان كالملك. القيد الاحترازي الثاني هو قوله: المخبر عن الله تعالى. بهذا القيد خرج المخبر عن غير الله تعالى. القيد الثالث: بغير واسطة أحد من البشر. خرج بهذا القيد المخبر عن الله تعالى، ولكن بواسطة أحد من البشر كالإمام والعالم المخبرين عن النبي صلى الله عليه وآله. القيد الرابع: المخبر خرج به من لم يأتي بالخبر، الذي هو كون الكلام مطابقا للواقع، وهو المتنبي الذي يخبر بغير المطابق للواقع. المخبر يفترض أن يكون مخبرا عن الواقع، يعني المخبر الصادق. الأصل أن يكون المخبر عن شيء هو أن يكون صادقا. فإذا لاحظنا هذه الجنبة، يكون هذا اللفظ وهو المخبر قيدا احترازيا عن المتنبي، المتنبئ أو الذي ادعى النبوة، فهو يخبر ويدعي أنه يخبر عن الله، لكن إخبار الدعائي مو إخبار حقيقي. فإذا جعلنا المخبر هو المخبر بالخبر الحقيقي، فيخرج به المتنبي الذي يدعي، مو المتنبي الشاعر، يعني كمسيلم الكذاب الذي يدعي أنه يخبر عن الله، ولكن هو إخبار عن غير المطابق الواقع، فهو في الواقع لا يخبر. السؤال الثاني: ما هو الدليل مختصرا على كون النبوة واجبة في الحكمة؟ الجواب: الدليل مختصرا هو لما كان المقصود من إيجاد الخلق هو المصلحة العائدة إليهم، كان إسعافهم، إسعاف الخلق بما فيه مصالحهم من جهة، وكان ردعهم عما فيه مفاسدهم من جهة أخرى، كان ذلك واجبا في الحكمة. وحيث اقتضت الحكمة وجود من يقوم بذلك للناس، للخلق على الوجه الأكمل، كان ذلك الشخص المفتقر إليه، المحتاج إليه في أحوال المعاش والمعاد، الذي يسعفهم بما فيه مصالحهم ويردعهم عما فيه مفاسدهم، هو النبي. فكان النبي واجبا في الحكمة وهو المطلوب. أما السؤال الثالث، ما هو الدليل على صحة نبوة نبي الإسلام؟ الدليل هو أنه صلى الله عليه وآله ظهرت المعجزة على يديه، وأنه صلى الله عليه وآله قد ادعى النبوة، فيجب أن يكون حينئذ صادقا، وإلا إذا لم يكن صادقا لزم إغراء المكلفين باتباع الكاذب، ولا يخفى أن اتباع الكاذب قبيح، والقبيح لا يفعله الحكيم تعالى. السؤال الرابع، ما معنى لو لم يكن صادقا لزم إغراء المكلفين بالقبيح؟ الجواب، معناه لو لم يكن هذا الشخص الذي ظهرت المعجزة على يديه والذي ادعى النبوة لو لم يكن صادقا للزم أن الله تعالى يظهر المعجزة على يدي الكاذب، فوجب تصديق الكاذب، أي أنه تعالى أغرى المكلفين باتباع الكاذب، واتباع الكاذب كما تعلمون قبيح. السؤال الأخير، السؤال الخامس، اذكر بعض معجزات النبي صلى الله عليه وآله. الجواب، من معاجزه صلى الله عليه وآله ما يأتي. أولا القرآن الكريم وهي المعجزة الخالدة. اثنين انشقاق القمر. ثلاثة نبوع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله. رابعا إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل. خامسا تسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وآله. الخطوة الثانية، رقم هذا الدرس كما تعلمون هو الدرس 17 من دروس شرح الباب 11. عنوانه هو يجب كون النبي صلى الله عليه وآله معصوما طول عمره، ويجب أن يكون أفضل أهل زمانه، ويجب أن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات، ويجب أن يكون مصونا عن رذائل الأخلاق وسالما من عيوب الخلقة. لدينا بعض المصطلحات. المصطلح الأول، العصمة. ما معنى العصمة؟ هي لطف يفعله الله تعالى في عباده أو في بعض عباده. هي لطف يفعله الله تعالى في بعض عباده بحيث لا يختار هؤلاء العباد مع وجود هذا اللطف، لا يختارون ترك الطاعة ولا فعل معصية مع قدرتهم على ذلك، مع قدرتهم على فعل الطاعة أو مع قدرتهم على ترك الطاعة وفعل المعصية. المصطلح الثاني، ترك الأولى. ترك الأولى هو درجة من المخالفة، درجة من مخالفة الأوامر، لكن هذه الدرجة لا ترقى إلى التأثير والنيل من العصمة، أي أن هذه الدرجة معها، مع كونها مخالفة، مع هذه المخالفة يبقى المعصوم معصوما، كأكل آدم من الشجرة فهي معصية، وهي ارتكاب أمر إرشادي، مخالفة أمر إرشادي لا أمر مولوي. فترك الأولى ومخالفة الأولى، المقصود به ترك الأولى الذي يدل عليه العاقل. نعم. لدينا المصطلح الثالث، تقديم المفضول على الفاضل، أي يتم تقديم شخص غير صالح على الشخص الصالح، فالأول مفضول والثاني فاضل، فالعقل يحكم بقبح هذا التقديم، تقديم المفضول على الفاضل قبيح. المصطلح الرابع التنزيه عما ينفر الناس عنه، أي المقصود بهذا المصطلح وبهذه العبارة أن يكون النبي صلى الله عليه وآله منزها وخاليا عن كل ما من شأنه أن ينفر الناس من حوله. مثلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فلابد أن يتنزه عن كل شيء ينفر الناس عنه. فكرة الدرس من مباحث النبوة، المبحث الثاني في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله، لابد طبعا حديثنا عن النبوة الخاصة، لا نريد أن نتحدث عن النبوة العامة. النبوة العامة المقصود بها الاستدلال على نبوة النبي بما هو نبي، ونحن بدأنا نخلط النبوة العامة والنبوة الخاصة، يعني في عين وفي نفس الوقت الذي نتحدث عن النبي بنحو عام أيضا نطبق على نبينا صلى الله عليه وآله. لا بد أن يكون النبي معصوما، وإلا لانتفى الوثوق بقوله، يعني لا نثق إذا لم يكن معصوما، لا نثق بما يقول. وعلى ذلك فتنتفي حينئذ فائدة بعثته صلى الله عليه وآله. الفائدة من بعثته أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، أنه يهدي البشرية إلى رب البشرية. فإذا البشرية لا تثق بقوله كيف تتبعه؟ لأنه إذا لم يكن معصوما فإنه يجوز أن تحصل منه معصية الكذب، وتحصل منه غير معصية الكذب، بس من المعاصي التي يجوز أن تحصل معصية الكذب. وحينئذ إذا أصبح كاذبا، يعني إذا جاز عليه الكذب، إذا جاز أن يصدر منه الكذب، حينئذ نقول لا يحصل الوثوق بصحة قوله، لجواز أن يكون قوله هذا الذي قاله اليوم لجواز أن يكون كاذبا، لجواز أن يكون قوله كذبا، فتمتنع طاعته ويمتنع الانقياد له، وحينئذ لا يحصل، لا يتحقق اتباع له، فلا تتحقق فائدة بعثته صلى الله عليه وآله. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لو لم يكن معصوما، يعني لو جوزنا عليه ارتكاب الذنوب والمعاصي، فحينئذ من جهة هو يرتكب الذنوب والمعاصي، من جهة ثانية أن الآيات تقول يجب اتباعه، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن الآيات والأدلة النقلية السمعية توجب اتباعه وطاعته، بينما هو في الواقع يجوز أن يصدر منه الكذب. من هنا نصل إلى أن الروايات والآيات تدعو إلى اتباع الكاذب، تجوز إذا جوزنا عليه الكذب، يعني هناك دعوة بوجوب اتباع الكاذب، واتباع الكاذب قبيح، ولهذا علينا أن ننفي عن هذا النبي صدور الذنب والمعصية فيكون معصوما. هذا خلاصة ما أراد بيانه في المبحث الثاني. أما المبحث الثالث يقول: هل إذا أحرزنا أنه معصوم هل يشترط أن يكون معصوما من أول عمره إلى آخر عمره، أو يكون معصوما عندما يبعث نبيا؟ الجواب: اختلف القوم، ولكن القول الحق يجب أن يكون معصوما من أول عمره. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن معصوما من أول عمره إلى آخر عمره، يقول القلوب لا تنقاد والناس لا تعطي أزمة وأعنة أنفسها إلى شخص عرف عنه في سالف وفي سابق عمره أنه كان عاصيا، أنه كان يرتكب ما تنفر النفوس منه، فالناس لا تطيع هكذا إنسان. إذا عرفت عنه، إذا لم تعرف ذاك أمر آخر. الحديث أنه إذا جوزنا عليه ارتكاب الذنوب والمعاصي في أول عمره في سابق عهده قبل أن يصبح نبيا، يقول النفوس والقلوب لا تنقاد إلى طاعة هكذا أشخاص، ماضيهم وملفاتهم السابقة ملفات سوداء بالمعاصي والذنوب. إذن يجب أن يكون معصوما من أول عمره إلى آخر عمره، وهذا ما يذهب إليه أتباع مذهب أهل البيت. المبحث الرابع يقول: بعد أن فرغنا أنه يجب أن يكون معصوما وأن يكون معصوما من أول عمره إلى آخره، هل يجب أن يكون أفضل أهل زمانه؟ والأفضلية في جانب معين أو في كل الجوانب، جوانب الكمال والخير؟ الجواب: لا بد أن يكون النبي أفضل أهل زمانه. في العلم يكون أعلم أهل زمانه، في الشجاعة يكون أشجع أهل زمانه، في الكرم يكون أكرم أهل زمانه، وهكذا في بقية صفات الكمال. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن أفضل أهل زمانه فسوف يكون أحد شخصين: إما أن يكون مساويا لهم أو يكون أقل منهم. لأنه الأشخاص عندما نقارن بعضهم إلى بعض نحصل على ثلاث صور. الآن نريد أن نقارن ألف إلى أصحابه، نقول إما أن يكون ألف أفضل من أصحابه، إما أن يكون ألف مساويا لأصحابه، إما أن يكون ألف أقل من أصحابه. ما عندنا بعض صورة رابعة. فنحن الآن نريد أن نثبت بأن ألف لابد أن يكون أفضل أصدقائه، أفضل أهل زمانه. النبي أفضل أهل زمانه، إذا لم يكن فسوف يكون مساويا لهم. إذا كان مساويا إذن لا نستطيع أن نأخذ بقوله، لأنه يلزم ترجيح بلا مرجح. كيف أخذنا بقوله ولم نأخذ بأقوالهم وحسب الفرض أنه مساوي لهم؟ إذن نقول الصورة الثالثة ما هي؟ لعلها تنفع معنا. الصورة الثالثة: يكون مفضولا، يعني يكون غيره أفضل منه، فنقدم هذا المفضول على الفاضل. تقديم المفضول على الفاضل قبيح. فإذا انتفى أن يكون مساويا وانتفى أن يكون مفضولا فتقديمه لا يصح في هذين الحالين، إذن يجب أن يكون أفضل أهل زمانه. المبحث الخامس: ولكي لا يسقط محله ومنزلته من قلوب الناس. هذا خارج عن مسألة التصديق. النبي يستمر مع الناس ويتعامل الناس معه، فلا بد أن تبقى مكانته ودرجته محفوظة في نفوس الناس حتى ينقادوا له، يقتدوا به. أما إذا كان متصفا بدناءة الآباء، يعني أن والد ذاك النبي فرضا، وفرض المحال ليس بمحال، نفترض أن والده يعيش حالة من صفات الدناءة، البوخ، الأخلاق المذمومة أو غير ذلك من الأمور التي تنم عن دناءة وخسة، حقد، بخل، حسد وإلى آخره، والأخلاق المذمومة عموما، أو عهر الأمهات. على كل حال، أو أنه أخلاقه هو نفسه أخلاقه أخلاق مذمومة، أو لديه عيب في خلقته، بالتالي سوف تنحط مكانته وتؤثر هذه الصفات التي اتصف بها أبوه أو أمه أو هو، تؤثر على مكانته في قلوب الناس، بالتالي توجب له نفرة، نفرة الناس عنه، حتى لا يسقط محله ومنزلته من قلوب الناس. يجب أن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات وعن الرذائل الخلقية والعيوب الخلقية، لأنها نقائص، وهذه النقائص توجب نفرة وانفضاض الناس عنه، ولو كان فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. الآن نقرأ الدرس الذي يبدأ من قوله الثاني في وجوب عصمته إلى قوله لما في ذلك كله من النقص الموجب لسقوط محله من القلوب. قال الثاني في وجوب عصمته: العصمة لطف خفي، ومعنى اللطف كما فسرناه في الدروس السابقة هو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده أو يبعده عن المعصية. هذا العصمة لطف خفي، خفي غير واضح، وخفاؤه بلحظ أنه موجود في بعض الناس، ولهذا ليس واضحا، ليس موجودا في أكثر الناس حتى يكون واضح، في بعضهم يفعله الله تعالى أو يفعل الله تعالى ذلك بالمكلف، لطف خفي يفعله الله تعالى بالمكلف، يعني يجعله الله في هذا المكلف المختار بحيث لا يكون للمكلف له، يعني المكلف داع وموجب إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية، مع قدرته أي مع قدرة المكلف على ذلك، على ترك الطاعة وعلى ارتكاب المعصية، لأنه لولا ذلك، يعني لولا أن يكون هذا النبي معصوما لم يحصل الوثوق بقوله، لو لم يكن معصوما لجوزنا عليه الكذب، لجاز أن يكون كاذب، وإذا جاز أن يكون كاذب فسوف يخبر لا أقل في بعض أخباره يخبر بالكذب، وإذا علمنا بأنه يمكن أن يصدر منه الكذب فسوف نقول يحتمل أن الذي أخبرنا به اليوم هو كذب، الذي أخبرنا به أمس يحتمل أن يكون كذب، اليوم الذي أخبرنا به قبل يومين كذب، فنبدأ نشكك في ماذا؟ في كل إخباراته، لأنه ما دام جوزنا عليه الكذب يبقى لدينا احتمال أنه هو اليوم الذي أخبرنا أن يكون كاذب أو أمس أو في هذا الخبر ألف أو الخبر باء أو جيم أو كذا، فيسري الشك إلى كل إخباراته، وبهذا تتزعزع وتتضعضع الثقة بقوله، فلا يتحقق وثوق بقوله، لم يحصل وثوق بقوله. إذا لم يحصل وثوق بقوله انتفت حالة الانقياد والطاعة، الناس سوف لا ينقادون له، سوف لا يطيعونه. إذا لم يطيعه الناس كيف يستطيع أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ فائدة بعثته ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولكي يهدي الناس إلى رب الناس. فإذا لم يطعه الناس يهدي من؟ أنت تهدي شخص إذا الشخص اتبعك، أما إذا الشخص انصرف عنك تهدي من؟ لا يوجد من تهدي. وإذا لم يتبعك الشخص كيف تخرجه من الظلمات إلى النور؟ فانتفت فائدة البعث. إذا انتفت فائدة البعث يقول هذا محال، محال، لأن الخالق، لأن الله سبحانه وتعالى إذا ما أنه يعلم بأنه إذا لم يجعل هذا النبي معصوما سوف تنتفي فائدة بعثته. إذا لماذا أرسله له؟ أرسله عبث، والعبث قبيح على الحكيم. أو أنه يعلم بأنه بذلك، هو إذا يعلم بذلك لماذا لم يجعله معصوما؟ لعلك تقول أنه غير قادر، يعني عاجز. فبالتالي من جهة أخرى نريد أن نقول إذا لم يجعله معصوما فسوف تنتفي فائدة البعثة، وهذا يلزم منه نسبة أحد محذورين، إما الجهل لله تعالى أو العجز. إما أنه جاهل، أو تقول له مو جاهل، عالم. أقول إذا كان عالم لماذا لا يغير؟ لماذا لا يأتي بنبي معصوم؟ لماذا لا يجعل العصمة في الأنبياء؟ فهل تلتزم بأنه عاجز؟ فانتفت فائدة البعثة وهو محال. أقول اعلم إن المعصوم يشارك غيره في ماذا؟ في الألطاف. الألطاف جمع لطف. المقربة إلى الطاعة، والمبعدة عن المعصية. هذا واضح في أن المعصوم يشترك ويشارك غيره في هاي الألطاف، ولكن يزيد عليهم ويحصل له زيادة على ذلك على بقية الناس، لأجل وجود ملكة نفسانية عنده، لأجل وجود ملكة. الملكة وهي الصفة الثابتة في النفس، يقال لها ملكة. الفرق بين الحال والصفة والملكة: جاء زيد ضاحكا، هذا حال، يعني حالة مجيء زيد أنه كان يضحك، هذا يقال له حال. حال يعني متنقل. الآن هو الحال هو وصف، ولكنه متغير. ما دام زيد جائيا فهو يضحك، إذا وقف عن المجيء وقف عن الضحك. هناك صفة، إذن الحال هو الوصف المتنقل، أما الصفة جاء زيد الضاحك. الضاحك هذا صفة لزيد وليس حال. أقول جاء زيد العادل. العادل هنا نقول ملكة، يعني صفة راسخة في النفس. فالصفة إذا لم ترسخ يعبر عنها صفة، عادي. جاء زيد العادل، اليوم عادل وغدا تزول عنه هاي الصفة فلا تقال ملكة. أما إذا كان الصفة راسخة في النفس يعبر عنها ملكة، هذا واضح. لأجل ملكة نفسانية ويحصل له زائد على ذلك، لأجل ملكة نفسانية ويحصل له لطف. هني من بعد لفظة له افتح قوس حتى العبارة تكون سهلة عليك، بعد لفظة له افتح قوس، اغلق هذا القوس بعد نفسانية واقرأ ما قبل وبعد القوسين، ويحصل له لطف. هذا اللطف هو زائد على ذلك لأجل ملكة نفسانية، ويحصل للمعصوم لطف. هذا اللطف شيء قلنا يقرب إلى العبد إلى الطاعة، يبعده عن المعصية. ولكن هذا اللطف ليس للنبي بلحاظ كما حاصل لبقية الناس، وإنما هي خصوصية لهذا الرجل. لطف يفعله الله أو يفعل الله يفعله أوضح، بحيث لا بحيث أن على وجه، على وجه لا يختار هذا المعصوم معه، يعني مع ذلك اللطف، ترك طاعة ولا فعل معصية، مع قدرة المعصوم على ذلك، على ترك الطاعة وفعل المعصية. وذهب بعضهم إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بماذا؟ لا يمكنه الإتيان بالمعاصي، لا يتمكن من فعل المعصية، يعني هو إذن هو مجبر على ومقهور على أن لا يأتي بمعصية، وهو باطل. ليش؟ يجيب يقول وهو باطل، وإلا يعني وإذا لم يتمكن من ترك المعصية لما استحق مدحا. أنت كيف تمدحه إذا كان، كيف تمدحه تقول أنه هذا لم يكذب في حياته قط، هذا صادق، إذا قلنا بأنه لا يستطيع أن يكذب. فإذا لا يستطيع أن يأتي بالمعصية كيف تمدحه؟ لا يستحق المدح. إذا تقرر وثبت هذا فاعلم أن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء. الناس مقصود بهم مو الناس العوام، يعني الناس علماء الكلام من مختلف الفرق. فجوزت الخوارج عليهم على الأنبياء الذنوب. وعند الخوارج المشكلة، هذه مشكلة الخوارج، أنهم جوزوا الذنوب على الأنبياء، ويا ليت وصلوا عند هاي الدرجة ووقفوا، وإنما ارتقوا أكثر، فقالوا أن كل ذنب كفر، بالتالي كفروا الأنبياء. بعد الحشوية جوزوا الإقدام على الكبائر، يقول الأنبياء يقدمون على الكبائر. ومنهم من هؤلاء الحشوية من منعها عمدا لا سهوا، يقولون أنه عمدا لا يفعل الكبيرة ولكن تصدر منه الكبيرة سهوا. وجوزوا تعمد الصغائر، الذنوب الصغيرة يتعمدها. والأشاعرة من أعطى هؤلاء صلاحية أن يتكلموا؟ يخربطون وينسبون ما لا تصح نسبته إلى أولياء الله الصالحين وأنبياء. والأشاعرة منعوا الكبائر مطلقا، مطلقا يعني عمدا وسهوا، على سبيل العمد وعلى سبيل السهو، يعني الكبائر لا تصدر من الأنبياء لا عمدا ولا سهوا، هذا معنى مطلقا. لكنهم جوزوا الصغائر سهوا، جوزوا الصغائر، الذنوب الصغيرة يجوز أن تصدر من الأنبياء سهوا. أما الإمامية فقد أوجبوا العصمة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي عن كل معصية عمدا وسهوا. وهو يعني وهذا القول قول الإمامية أعزهم الله، هذا القول هو القول الحق. ما هو دليلك؟ يقول لوجهين. الوجه الأول ما أشار إليه المصنف وتقرير هذا الوجه، أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة، واللازم باطل. اللازم هو انتفاء فائدة البعثة، هذا باطل. فالملزوم مثله، الملزوم عدم كون الأنبياء معصومين مثله، يعني باطلون. بيان الملازمة أنه إذا جازت المعصية على الأنبياء لم يحصل الوثوق بصحة قولهم لجواز الكذب حينئذ عليهم، يعني لجواز أن يصدر منهم الكذب. وإذا لم يحصل الوثوق بصحة قول الأنبياء لم يحصل الانقياد لأمرهم ونهيهم، لم تتحقق طاعتهم. وإذا لم تتحقق طاعتهم ينتفي فائدة بعثهم. إذن لماذا بعثهم الله؟ لكي يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. هذا إخراج الناس من الظلمات إلى النور متوقف على طاعة الناس لهم. وإذا جوزنا عليهم صدور الكذب منهم فسوف لا يثق بهم الناس، بالتالي سوف لا يطيعونهم، فينتفي فائدة بعثهم. وهو محال أن تنتفي فائدة بعثة الأنبياء، لأن الله أرسلهم لكي يحققوا شيء. فهو يعلم، إذا كان يعلم بأن هؤلاء الأنبياء إذا جاز عليهم الكذب لا يستطيعون أن يحققوا ما أرسلوا من أجله، إذا كيف أرسلهم؟ فإرسالهم يكون عبثا. الوجه الثاني، لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم، لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم لدلالة النقل على وجوب اتباعهم. التفتوا إلى هذه العبارة، لو صدر عنهم الذنب، مو جواب لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم، لا، وجب اتباعهم لدلالة النقل، أي المسموع، أي الروايات، الآيات. ما آتاكم الرسول فخذوه، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، عفوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لدلالة النقل على وجوب اتباعهم مع قطع النظر عن عصمتهم. لأنه الروايات تقول، الآيات تقول يجب طاعة النبي، فإذا جوزنا على النبي الكذب جوزنا عليه ارتكاب الذنب، فإذن يجب اتباع الكاذب. لكن الأمر حينئذ باتباعهم محال، لأنه قبيح، لأن الأمر باتباع الكاذب قبيح، فيكون صدور الذنب عنهم محال، وهو المطلوب. الثالث، في أنه صلى الله عليه وآله، أو في أن النبي معصوم من أول عمره إلى آخره. لماذا؟ لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد، عهد يعني عرف، علم، عرف عنه وعلم منه وعهد منه في سالف عمره، في سابق عمره، أنواع المعاصي عهد، يعني عرفت أنواع المعاصي والكبائر منه، وعرف منه ما تنفر النفوس أو النفس عنه. فالقلوب لا تنقاد إلى هكذا شخص كان ماضيه وسجله الماضي كان أسوأ. أقول ذهب القائلون بعصمتهم فيما نقلناه عنهم إلى اختصاص ذلك بما بعد الوحي. يقولون بعد الوحي ينبغي أن يكون معصوم، ويوجبون عصمته في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى يقولون في مرحلة تلقي الوحي، لابد أن في مرحلة التلقي لابد أن يكون معصوم، لأنه إذا لم يكن يعني يفهم الوحي يتلقى الوحي 100%، ولا إذا 99% وتسعة من عشرة يتلقى الوحي ويستوعب المتلقى يستوعب الوحي، 1% لا يفهمه، هذا مشكل. فلا بد 100% يعني معصوم، معصوم في المرحلة الأولى تلقي الوحي، معصوم أيضا في المرحلة الثانية وهو تبليغ الوحي. هب أنه تلقى الوحي كاملا، لا بد أن يبلغه، تبليغ الوحي أيضا يكون معصوم في المرحلة، وإلا أنت قد تعرف المسألة وتضبطها جيد، ولكن يعوزك فن توصيل المعلومة إلى الناس. فن توصيل المعلومة هذا فن علم، هذا لا مدخلية لفهمك للمسألة. ولهذا إذا ذهبتم إلى الجامعة سوف تجدون أن مشكلة بعض الدكاترة بعض أساتذة الجامعات أنهم يعرفون الفكرة، ولكن يعوزهم وينقصهم أسلوب أو فن توصيل الفكرة إلى الطالب، فيصعب عليك الفكرة عدم امتلاكه فن توصيل المعلومة إلى ذهن الطالب، يجعله يوصلها بنحو مغلوط، يعني يخربط الفكرة، يجعلها فكرة مشوشة، يعني أنت لا تستطيع أن تفهمها، مع أنه فاهم الفكرة، هو فهمه صحيح للفكرة، بس ما عنده قدرة على توصيل الفكرة. فإذا لابد أن في مرحلة التبليغ وتوصيل الدعوة والأحكام إلى الناس أن يكون معصوم، المرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة أن يكون معصوم في مرحلة العمل تطبيق، يعني وإلا ما ينفعنا شخص يفهم الوحي كاملا ويبلغه كاملا ولكن في مقام التطبيق صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي، ننظر إليه يصلي، لا يستطيع أن يطبق تطبيق المعصوم أو في بقية الأمور التطبيقية. وأما قبله أي قبل الوحي فمنعوا عنهم الكفر، لم يمنعوا عنهم ارتكاب الذنوب والمعاصي، منعوا عنهم الكفر ومنعوا عنهم الإصرار على الذنب، أنهم يذنبون ولكن لا يصرون على ارتكاب الذنوب. وقال أصحابنا أيدهم الله الإمامية بوجوب العصمة مطلقا، مطلقا ما معنى مطلقا؟ أي قبل الوحي وبعده إلى آخر العمر. والدليل على هذا القول ما ذكره المصنف العلامة الحلي قدس الله نفسه، وهو ظاهر الذي ذكره المصنف هكذا، لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي والكبائر، وعرف وعهد منه في سالف عمره ما تنفر النفس عنه، واضح وهو ظاهر. وأما ما ورد في الكتاب العزيز في القرآن وفي الأخبار مما يتوهم صدور الذنب عنهم عن الأنبياء فمحمول على ترك الأولى، فأن وعصى آدم هذه المعصية محمول على ترك الأولى، ترك الأولى. لماذا نؤول ونحمله على ترك الأولى؟ يقول حتى نجمع بين ما دل عليه العقل، بين ما دل عليه العقل وهو ماذا؟ وهو أنه إذا لم يكن معصوما ولو في فترة من عمره سوف لا تنقاد القلوب إلى طاعته، وبالتالي سوف ينتفي الوثوق بصحة قوله فتنتفي فائدة البعثة، هذا الذي دل عليه العقل، قلنا هذا محال قبيح. وحتى نجمع بين هذا ما دل عليه العقل وبين صحة النقل، صحة الروايات والآيات، فحتى نجمع بين صحة ما نقل وهي الآيات القرآنية وعصى آدم هذا صحيح، وبين ما دل عليه العقل أنه لو لم يكن معصوما لانتفى الوثوق بصحة قوله، وانتفت بعد إذن فائدة بعثته وهو محال. حتى نجمع بين هذين نقول نحمل على ترك الأولى جمعا بين الدليل العقلي وبين الصحة النقلي، مع أن جميع ذلك قد ذكر له وجوه ومحامل في مواضعه. مع هذا يقول إذا قلنا لا نريد أن نأخذ ترك الأولى، يعني قد يقول قائل أنا حتى ما أسلم بترك الأولى، يقول إذا لم تسلم فهناك مساحة يمكن أن تتمسك بها. ومع أن جميع ذلك، جميع ما ورد من الآيات التي ظاهرها ينسب المعصية إلى الأنبياء، جميع ذلك قد ذكر له وجوه ومحامل يحمل عليها ووجوه يوجه بها ذكرت في مواضع ذلك، في مواضع ذلك الكلام، في مواضع ذلك المنقول. وعليك في ذلك أرشدنا إلى كتاب نرجع إليه. يقول وعليك إذا لم تعرف الكتب عليك في ذلك، يعني في معرفة هذه الأمور التي وجهت بها تلكم الآيات وحملت عليها، مطالعة كتاب تنزيه الأنبياء الذي رتبه السيد المرتضى سيد علم الهدى الموسوي رحمه الله أخو الشريف الرضي وغيره من الكتب. ولولا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك. رحم الله الإطالة راحتنا، ولا لو الإطالة بعد لأطال بنا هو فيه. نعم. قال الرابع يجب أن يكون النبي أفضل أهل زمانه. لماذا؟ لأننا قلنا إذا لم يكن أفضل فهو إما مساوي أو مفضول. المساوي يلزم ترجيح بلا مرجح، والمفضول فيه قبح تقديم المفضول على الفاضل، قبيح لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا وسمعا. الدليل العقلي يدل على ذلك، والسمع والآيات تدل على ذلك. قال الله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. أمن لا يهدي إلا أن يهدى، يهدي أي يهتدي، مو أمن لا يهدي، لا أمن لا يهدي، يهدي أي أمن لا يهتدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. هذه نستطيع أن نستفيد منها في الدليل العقلي أيضا، يعني هي دليل نقلي ولكن يمكن أن تؤخذ أو يؤخذ منها الدليل العقلي بهذا، لأنه قال فما لكم كيف تحكمون، يعني ما لكم، فكروا بعقولكم. لدينا شخص يهدي إلى الحق وشخص لا يهدي إلا أن يهدى بغيره، يعني لا يهتدي إلا أن لا يهتدي إلا بغيره. أمامكم شخصان الآن، شخص يهدي إلى الحق وشخص يهتدي بغيره، تقول أين المقابلة؟ المفروض المقابلة يهدي إلى الحق يقابلها يهدي إلى غير الحق مثلا. والشطر الثاني يهتدي بغيره يقابلها يهتدي بنفسه، يقول هو الصحيح. كأنه ذكر جزئين وحذف جزئين، ذكر الشق الأول أفمن يهدي إلى الحق، حذف الشق الثاني في الطرف الثاني أمن لا يهدي إلى الحق، ثم جاء في الشق الثاني ذكر أن هذا الذي لا يهدي إلى الحق يهتدي بغيره، كان ضالا. إذا كان ضالا يهتدي بغيره، يعني الذي يهدي إلى الحق يهتدي بنفسه أو لا؟ وهذا الذي يريد أن يوصل إليه. في مقابل أن يتأمن لا يهدي إلا أن يهدى، يعني لا يهتدي إلا أن يهدى من قبل غيره. إذن ذاك الذي يهدي إلى الحق يهتدي بنفسه، يعني معصوم. فأيهما تتبع؟ تتبع المعصوم أو تتبع غير المعصوم؟
حتى لا يطول بنا وقت الدرس، اسمحوا لي أن أقف هنا على أن أكمل هذا الدرس في الجلسة القادمة. إلى ذلك الحين أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.